أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في ما ذكره يعني ما ذكر كتفسير لكلام المحقق النائيني الذي ذكره في لمنع جريان الاستصحاب في محل الكلام، أي استصحاب التقدير. استصحاب التعليق، وكان خلاصة هذا أن الحكم في مرحلة الجعل، وإن كان هناك يقين بحدوثه لكنه لا شك في وقائه، فلا يجري فيه الاستصحاب. وأما الحكم في مرحلة المجعول فإنه وإن كان هناك شك في وقائه لكنه لا يقين بحدوثه في محل الكلام، باعتبار أن المفروض في محل الكلام عدم تحقق جميع ما هو معتبر ودخيل في ماذا؟ في الحكم. وإنما يفترض أن بعض ما هو دخيل قطعا ليس شنو؟ ليس متحققا في الزمان السابق، ونتيجة لذلك بطبيعة الحال لا يكون الحكم ثابتا في الزمان السابق، فلا يقين بالحدوث، فلا يجب الاستصحاب لهذه الجهة. وأما القضية الشرطية التي ذكرت، وأنه لو تحقق ذلك الجزء المفقود في الزمان السابق لثبت الحكم، لو غلا سابقا لحرم، يقول هذه قضية شرطية انتزاعية يحكم بها العقل، وليست هي ماذا؟ ليست هي راجعة لا إلى الجعل ولا إلى المجعول. نحن في القضايا الشرعية فيما صدر من الشارع ما عدنا غير الجعل والمجعول، ما عدا ذلك هو عبارة عن أحكام عقلية انتزاعية ينتزعها العقل من ماذا؟ من جعل الحكم بلحاظ مرحلة الجعل، يعني من الحكم في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الجعل، بالبيان الذي ذكرناه. هنا قد يعترض على هذا الكلام، نذكر هذا الاعتراض وجوابه حتى تتضح الصورة في الدليل الذي يذكره المحقق النائيني. قد يقال بأنه في موارد الشك في بقاء الحكم في مرحلة الجعل، في مرحلة الجعل يمكن افتراض الشك في بقاء الحكم في مرحلة الجعل، لا إشكال عندهم ولا خلاف في جريان استصحاب عدم النسخ، في جريان استصحاب عدم النسخ بلا إشكال هذا الاستصحاب يجري وبلا خلاف، مع أن الحكم في عالم الجعل في مرحلة الجعل ليس فعليا، الحكم في مرحلة الجعل ليس فعليا كما هو واضح، وإنما هو معلق هذا الحكم على تحقق الموضوع بتمام أجزائه وقيوده وشروطه. الجعل هكذا يكون، فالحكم في عالم الجعل ليس فعليا وإنما هو تعليقي، الحكم في عالم الجعل تعليق يجعل حرمة على تقدير تحقق موضوعها والشرائط المأخوذة في موضوعها. في محل كلامنا في المثال المذكور، الجعل بما يتمثل، يتمثل في جعل حرمة على العنب المغلي، يعني إذا فرض وجود عنب وغلى ماذا؟ يكون محكوما بماذا؟ بالحرمة. إذن الحرمة في عالم الجعل والتشريع هي ليست فعلية وإنما هي أيضا تقديرية تعليقية. مع ذلك قالوا بماذا؟ بجريان الاستصحاب فيها بلا خلاف وبلا إشكال. فإذا كان التعليق في الحكم لا يمنع من جريان الاستصحاب في بلحاظ مرحلة الجعل، فلماذا يمنع التعليق في محل الكلام عن جريان ماذا؟ عن جريان الاستصحاب. في كل منهما الحكم تعليقي، في مورد استصحاب عدم النص الحكم معلق على تحقق موضوعه بتمام أجزائه وقيوده وشرائطه، والحكم ليس فعليا، وهذا واضح. في محل الكلام أيضا الحكم ليس فعليا، أيضا هو شنو؟ معلق على تحقق الغليان في محل كلامنا. فهذا يكشف ماذا؟ يعني اتفاقهم على جريان الاستصحاب عندما يشك في بقاء الحكم بلحاظ مرحلة الجعل، يكشف على أن فعلية الحكم ليست شرطا من شروط جريان ماذا؟ جريان الاستصحاب. ولذا جرى الاستصحاب في موارد استصحاب عدم النص من دون أن يكون الحكم شنو؟ فعليا، بل كان الحكم شنو؟ تعليقيا. فإذا فعلية الحكم كأنه ليست مانع من جريان الاستصحاب، أقول عدم فعلية الحكم ليست مانع من جريان الاستصحاب، كون الحكم تعليقي هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب بدليل أنه جرى في ماذا؟ في ذاك المورد. فإذا فليكن في محل الكلام الاستصحاب، ليكن جاريا في محل الكلام بالرغم من أن الحكم ليس فعلي وإنما هو حكم شنو؟ تعليقي. بل لعل التعليقية في محل الكلام أهون من التعليقية هناك، لأن يعني التعليقية في عالم الجعل هي تعليقي، تعليق الحكم على تمام ما هو شنو؟ ما أخذ فيه على الموضوع بتمام أجزائه وسائر قيوده وشروطه، بينما التعليق في محل الكلام هو تعليق الحكم على شيء واحد وخصوصية واحدة، وهي ماذا؟ وهي الغليان في هذا المثال. على كل حال التعليق موجود في كل منهما، فلماذا نمنع من جريان الاستصحاب في محل الكلام ونجري الاستصحاب عند الشك في بقاء الحكم بلحاظ مرحلة الجعل؟ الجواب عن هذا الاعتراض حتى يكمل الصورة بالدليل اللي ذكر للمحقق النهائيني، هو الجواب هو هذا، بأنه هاي التقديرية بلحاظ الجعل، بلحاظ في مرحلة الجعل، هاي التقديرية هذا أمر شرعي، هو نفس التقدير والفرض أمر شرعي، هو الشارع افترض الموضوع بتمام قيوده وأجزائه وشروطه ثم رتب الحكم شنو؟ عليه. إذن الفرض فرض شرعي والتقدير أمر صدر من الشارع، فإذن هذه قضية شرعية، واضح لي أقوله؟ قضية شرعية، لأن الشارع هو الذي فرض ذلك الشيء، يعني الشارع افترض وجود عنب وافترض أنه غلى ثم رتب الحرمة شنو؟ عليه، كما هو الحال في كل الأحكام في عالم الجعل، هكذا يفترض وجود الموضوع ويترتب عليه شنو؟ الحكم. لكن هذا الفرض وهذا جعل الحكم على تقدير تحقق موضوعه بتمام شروطه وأجزائه، هذا التقدير وهذا الفرض هو أمر صادر من الشارع، ولذا القضية الفرضية التقديرية قضية شرعية في عالم الجعل، قضية شرعية، ولذا نستطيع أن ننسبها المن إلى الشارع، هو الشارع قال بأنه إذا استطاع الإنسان يجب عليه الحاج، هو الشارع قال بأن الإنسان إذا بلغ وكان عاقل وكان كذا وكان كذا تجب عليه الصلاة، وهكذا في سائر الأدلة، كل الأحكام الشرعية هي مجعولة على نهج القضايا الحقيقية اللي معالها إلى هذا، وهو أنه يثبت الحكم، الشارع يحكم بشيء لكن على تقدير، على فرض تحقق الموضوع، بمعنى أنه يفترض تحقق الموضوع وسائر الأمور الدخيلة في ذلك الحكم ثم يرتب عليه ماذا؟ الحكم. إذن هذه قضية فرضية وتقديرية وتعليقية لكنها شرعية، لكنها صادرة من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. هذه لا أشكال في أنه ماكو مشكلة في جريان الاستصحاب فيها. لماذا؟ لأن هذه مرتبة من مراتب الحكم، مرتبة من مراتب الحكم بنظر العقلاء، بنظر العرف، أن هذه مرتبة من مراتب الحكم الصادر من الشارع، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها. فإذا كنا على يقين من صدور هذه المرتبة، من حدوث هذه المرتبة سابقا، وشككنا في بقاء هذه المرتبة من الحكم، من جهة الشك في النسخ، من جهة الشك في الناس، لا مانع من استصحاب بقاء الحكم بتلك المرتبة، يعني ذاك الحكم التعليقي، ذاك الحكم الفرضي، لا مانع من ماذا؟ من استصحابه، لأنها قضية شرعية، ولا مانع من جريان الاستصحاب فيها. بينما في محل الكلام، في محل الكلام، هذا الفرض والتقدير والتعليق ليس شرعيا، لم يصدر من الشارع هذا الفرض والتقدير، لم يصدر من الشارع بأن الحرمة معلقة على أحد جزئي الموضوع. الشارع ما يقول شيء، الشارع يقول أن الحرمة معلقة على تمام الموضوع بأجزائه وشروطه وقيوده، هذا هو الذي يصدر من الشارع. أما أن نفترض أنه كل ما هو دخيل في الحكم متحقق، وإنما يفترض عدم تحقق خصوصية من الخصوصيات، قيد من القيود الدخيلة، الشارع هنا ما عنده حكم يقول بأنه على تقدير تحقق تلك الخصوصية فالحكم شنو يترتب، هذا حكم عقلي، هذا حكم نحن نفترضه، نحن نفترضه، العقل هو الذي يدرك هذا الشيء بأنه عنده تحقق جميع أجزاء القيود، جميع أجزاء الموضوع وجميع قيوده وشرائط الحكم عند تحقق كله، إلا قيد واحد دخيل في الحكم. بطبيعة الحال العقل يدرك ماذا؟ بأن الحكم يترتب على تقدير تحقق ذلك القيد، عند تحقق ذلك القيد يترتب هذا الحكم. لكن هذه قضية ليست شرعية، لم تصدر من الشارع، وإنما هي قضية عقلية كما ذكرنا، انتزاعية، ولذا لا مجال لجريان الاستصحاب فيها. والسر في هذا هو هذا، أنه تلك الحكم في عالم الجعل وإن كان تعليقيا لكنه هو مرتبة من مراتب الحكم الصادر من الشارع، مرتبة من مراتب الحكم، ولذا لا مانع من جريان الاستصحاب فيها. بينما الحكم التعليقي في محل الكلام، هذه القضية ليست قضية شرعية، وإنما الذي يدركها هو العقل، والذي يحكم بها هو العقل، ولذا لا مجال لجريان الاستصحاب فيها، ولا معنى للتعبد بها أصلا كقضية عقلية، ما لم يرجع هذا التعبد إلى التعبد كما تقدم بمنشأ انتزاعها، اللي هو شنو، إما الجعل أو شنو أو المجعول. وقد عرفت بأنه الاستصحاب لا يجري لا في الجعل ولا في المجعول. هذا طبعا مضافا إلى أنه بقطع النظر عن هذا كله، في استصحاب عدم النسخ المستصحب هو الجعل، المستصحب هو الجعل لا الحكم المجعول بذلك الجعل. في عند الشك في بقاء الحكم، عند الشك في النسخ، عند الشك في نسخ الحكم، ماذا نستصحب؟ لا نستصحب الحكم المجعول بذاك الجعل، وإنما نستصحب نفس الجعل، نقول إن جعل هذا باقي على حاله، لم ينسخ، الذي ينسخ هو الجعل لا الحكم المجعول بذاك الجعل. فالمستصحب هناك هو نفس الجعل، ونفس الجعل، ومن الواضح بأن الجعل ليس تقديريا وليس تعليقيا بل هو فعلي، فالفرق بين الاستصحاب هناك وبين الاستصحاب في محل الكلام واضح، وهذا أن الاستصحاب هناك المستصحب فيه فعلي سابقا وهو نفس الجعل. ما له معنى نقول أن الجعل تعليقي، الجعل ليس تعليقيا، المجعول بذاك الجعل يكون شنو؟ تعليقيا وتقديريا، المجعول يكون تعليقيا، بينما الجعل ليس تعليقيا هو فعلي. هذا الجعل كان ثابتا سابقا فعلا، ويراد استصحاب بقاء هذا الجعل عند الشك في ماذا؟ في بقائه من جهة احتمال الناس، فيجري استصحاب بقاء هذا الجعل. أين هذا من محل الكلام؟ في محل الكلام المستصحب ليس فعليا، لم يكن له وجود فعل سابقا، فلا يقين بحدوثه فلا يجري فيه الاستصحاب. ما لمعنى ننقض على هذا بماذا؟ باستصحاب الجعل واستصحاب عدم النسخ، لأن المستصحب هنا كما قلنا ليس هو الحكم المجعول. حتى يجي واحد يقول بأن الحكم المجعول في عالم الجعل تعليقي وليس شنو؟ وليس فعليا. لا، المستصحب هو الجعل، والجعل أمر فعلي بلا أشكال، وكان موجود سابقا وهناك يقين بحدوثه. إذن هذا الإشكال لا يرد على هذا الكلام. المطلب الآخر اللي نذكره هو تفسير آخر لكلام المحقق النعيمي. التفسير الأول هو المتقدم، أنه هو تمام نظر إلى هذا الشيء، لأنه يريد يقول بأن المجعول في محل الكلام لا يقين بحدوثه، وبين هذه المقدمات وهذه الأمور كلها لغرض الوصول إلى النتيجة أن استصحاب الحكم التعليقي المراد به هو ماذا؟ المراد به هو استصحاب المجعول. يقول هذا المجعول ليس له وجود سابق، لا يقين بماذا؟ بحدوثه، يعني ليس له وجود، لأنه إنما يكون فعليا وثابتا وموجودا على تقدير تحقق تمام ما هو المعتبر فيه. فإذا فرضنا عدم تحقق ما هو المعتبر فيه بتمامه، معناه أنه ليس له وجود. فإذا لم يكن له وجود، شنو معنى استصحاب؟ استصحاب ماذا؟ لا يقين بماذا؟ بالحدود. فيختل هذا الركن من أركان الاستصحاب، فلا يجري فيه شنو؟ استصحاب. البيان الآخر لكلام المحقق النعيمي يعني ذكره السيد في المستمسك. في المستمسك السيد الحكيم في هذا البحث في الجزء الأول، وطبعا السيد الخوي أيضا ذكر هذا الكلام في التقريرات، ذكر هذا الكلام. الكلام هو هذا، بأن قبل أن نجي أنه تفسير كلام المحقق النعيمي، المطلب اللي ذكر هو هذا، بأنه أن يعني جريان الاستصحاب التعليقي وعدم جريانه، هاي مسألتنا، هي تبتني على تحقيق هاي الجهة، وهي أن القيد الدخيل في الحكم هل هو راجع للموضوع أو راجع للحكم، هل هو قيد في الحكم أو هو قيد شنو في الموضوع، تبتني على هاي المسألة. وأنه إذا قلنا بأنه راجع إلى الموضوع فلا يجري الاستصحاب التعليقي، وأما إذا كان راجعا إلى الحكم فلا مانع من جريان الاستصحاب التعليقي. مسألة تبتني على هذا، تبتني على أن القيد الدخيل في الحكم عندما يقول العنب إذا غلا حرم، أي غلا هذا القيد، هل هو قيد للموضوع اللي هو العنب، أو أنه قيد للحكم بالحرمة. إن قلنا أنه قيد للموضوع ولا علاقة له بالحكم فلا يجري الاستصحاب التعليقي، وإن قلنا أنه قيد للحكم ولا علاقة له بالموضوع فلا مانع من جريان الاستصحاب التعليقين. ما هو الوجه فيما ذكروه؟ الوجه هو هذا على ما ذكروه، لأنه إن كان الموضوع، إن كان الحكم القيد الذي لا إشكال في دخالته كالغليان، لا إشكال في أنه دخيل، ما عدنا شك في أنه دخيل، أو لا الرطوبة وعدم الجفاف كنا نشك في أنها دخيلة أو شنو أو ليست دخيلة، أما الغليان فهو دخيل طبعا، لكنه من يدري أنه دخيل، هل هو راجع إلى الموضوع أو راجع إلى الحكم؟ على تقدير أن يكون هذا القيد راجع إلى الموضوع، هذا معناه شنو؟ معناه أن موضوع الحكم سفي المثال اللي ذكرناه، أن موضوع الحكم مركب من شيئين في هذا المثال، في مثالنا قد يكون مركب من أكثر من شيئين، أن موضوع الحكم مركب من شيئين، العنب والشنو والغليان، يعني على قيد في الموضوع، موضوع الحكم هو العنب والغليان، مركب من هذين شنو، من هذين الجزئين. إذا كان كذلك حينئذ يقول لا مجال لجريان الاستصحاب التعليقي، وذلك باعتبار أن الحكم المترتب على موضوع مؤلف من جزئين، لا إشكال في أن فعليته تكون متوقف عليما على تحقق الموضوع بكلا جزئيه، فعلية هذا الحكم موقوف على ماذا؟ على تحقق موضوعه وفعلية موضوعه. إذا كان الموضوع مؤلف من جزئين فهذا الحكم لا يكون فعليا إلا إذا تحقق موضوعه بكلا شنو؟ بكلا جزئيه، حتى يكون الحكم فعليا. ويذكر في مقام الاستدعاء ذلك باعتبار أن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، يجي يعتبرها أن الحكم نسبته إلى الموضوع نسبة المعلول ماذا؟ إلى العلة. وكما لا يمكن فرض تحقق المعلول من دون علته، لا يمكن فرض تحقق الحكم من دون شنو؟ من دون تحقق موضوعه بكلا شنو؟ بكلا جزئه، بكلا جزئه يتوقف فعلية الحكم على ذلك. ومن هنا يظهر بأنه وجود أحد الجزئين لا قيمة له ولا أثر له، وجود أحد الجزئين ليس له ماذا؟ ليس له أي أثر ولا يترتب عليه الحكم إطلاقا، وبالتالي ليس هناك حكم حتى نشك في ماذا؟ في بقائه، ويجري فيه شنو؟ الاستصحاب. ليس هناك حكم أصلا، سابقا لم يكن هناك حكم حتى ماذا؟ حتى يجري فيه الاستصحاب. بعبارة أخرى أنه لا يقين بحدوث هذا الحكم، بل يمكن أن يقال بأنه هناك يقين بماذا؟ بعدم شنو؟ بعدم حدوثه. لماذا؟ لعدم تحقق موضوعه سابقا حتى يكون ثابت. فالقيد إن كان راجع إلى الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب التعليقي لتخلف هذا الركن، وهو ماذا؟ اليقين بالحدوث. وأما إذا كان راجعا علما، راجعا إلى الحكم لا إلى الموضوع، هذا معناه شنو؟ معناه أن الموضوع هو نفس العنب في المثال، العنب هو موضوع الحكم، القيد وهو الغليان قيد في الحكم، قيد في الحكم وليس في ماذا؟ وليس في الموضوع. إذا كان كذلك قالوا بأنه في هذه الحالة لا مانع من جريان استصحاب التعليقي. لماذا؟ باعتبار أن رجوع القيد إلى نفس الحكم لا إلى الموضوع يعني ماذا؟ يعني أن الحكم الثابت لهذا الموضوع ليس مطلقا، وإنما هو حكم خاص، هو حكم مقيد بقيد. الحكم الثابت للعنب، لأن العنب هو الموضوع فقط، الغليان ليس له علاقة بماذا؟ بالموضوع، موضوع الحكم هو العنب، الحكم الثابت له مقيد بقيد، القيد راجع إلى الحكم لا إلى الموضوع. فالحكم الثابت هو حكم خاص، مو مطلق الحكم، مو الحكم على إطلاقه، لا، الحكم المقيد بماذا؟ بقيدين. فيكون الحكم الثابت للموضوع هو حكم خاص وهو المقيد بذاك القيد. فالحرمة في هذا المثال الذي ذكرناه المقيدة بالغليان تكون ثابتة علما للعنب، الحرمة المقيدة بالغليان تكون ثابتة علما للعنب. فإذا وجد العنب في الخارج نريد نبين أنه لا مانع من جريان استصحاب الحكم التعليقي، إذا فرض وجود العنب وتحقق العنب في الخارج، حينئذ يثبت له حكمان. هذا العنب الموجود في الخارج يثبت له حكمان، أحد الحكمين حكم تنجيزي ليس فيه تعليق أصلا، وهو الحكم بطهارته، الحكم بحليته. هذه أحكام تثبت لهذا العنب على نحو تنجيزي ليس فيه تعليق. الحكم بطهارة العنب ليس معلق على شيء، الحكم بحلية العنب ليس معلق على شيء. يثبت له حكم تنجيزي وهو الحكم بالطهارة والحكم بالحلية، ويثبت له أيضا حكم تعليقي وهو ماذا؟ الحكم بحرمته على تقدير الغليان، الحكم بحرمته على تقدير الغليان. كل من هذين الحكمين التنجيزي والتعليقي يكون ثابتا للعنب ثبوتا فعليا، يكون ثابتا للعنب ثبوتا فعليا. هذا الحكم الخاص ثابت المن ثابت للعنب ثبوت فعلي مو تقديري، يكون ثابتا ثبوتا ماذا؟ فعليا. لكن الثابت للعنب هو ماذا؟ هو الحكم الخاص، هو الحكم المعلق. الحكم المعلق يكون ثابت لهذا العنب ثبوتا فعليا. فإذا كان ثابت ثبوت فعلي لهذا للعنب، حينئذ لا مشكلة في جريان ماذا؟ في جريان استصحابه. إذا شككنا في ماذا؟ شككنا في بقائه. لماذا؟ لأن الموضوع هو العنب، الموضوع هو العنب، والعنب يثبت له كما يثبت له الحكم التنجيزي فعلا بالحكم ثبوتا فعليا، كذلك يثبت له هذا الحكم التعليقي. بعبارة أخرى قعدنا حكمين، حكم تنجيزي وحكم تعليقي، كل منهما يثبت للعنب، كل منهما موضوعه العنب. فعند تحقق الموضوع يثبت له كلا الحكمين ثبوتا فعليا، يثبت له كلا الحكمين ثبوتا ماذا؟ فعليا. وهذا العنب في محل الكلام احنا افترضنا انه سابقا كان اكو عنب، وانما ماكو شنو؟ غليان. ماكو الغليان، هم قاعد نفترض انه قيد علما للحكم وليس قيدا علما للموضوع، ليس قيدا للموضوع، قيد للحكم. وهذا العنب تحقق سابقا، موضوع الحكم لابد ان يثبت له الحكم، لا يعقل ان يتخلف الحكم عن ما عن موضوعه، لأن المفروض أن الموضوع هو العنب فقط، موضوع الحكم بالحرمة والعنب، كما أن موضوع الحكم بالطهارة وموضوع الحكم بالحلية هو ماذا؟ هو العنب. فإذا ثبت العنب يستحيل تخلف ثبوت الحكم عنه، لابد أن يثبت له الحكم، يثبت له الحكم التنجيزي اللي هو الطهارة والحلية، وأيضا يثبت له ماذا؟ الحكم التعليقي وهو الحرمة مقيدة، خنسميها الحرمة المقيدة بماذا؟ بالغليان. هم تثبت لهذا وتثبت له ثبوت فعلي. فإذا كان هذا ثبوت فعلي، إذن هناك يقين بالحدوث. عندما نشك في هذه القضية بعد ذلك ونريد استصحابها، هناك يقين بالحدوث ولا مجال لإنكار جريان الاستصحاب والمنع من جريان الاستصحاب بدعوى أنه لا يقين بماذا؟ بالحدوث. لا يقين بالحدوث عندما يكون القيد راجع للموضوع، عندما يكون راجع للموضوع ما يكون يقين بالحدوث، بل كما قلنا هناك يقين بعدم الحدوث لعله، لكن عندما يكون القيد راجع للحكم ليش؟ حكم مرة يثبت لشيء على الإطلاق ومرة يثبت شنو بقيد. هذا حكم مقيد بقيد ثبت علما لهذا الموضوع، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه. هكذا قالوا بأن المسألة في محل الكلام تبتني على هذه الجهة. السيد الحكيم في المستمسك ذكر بأن ما ذهب إليه المحقق النائمي من عدم جريان الاستصحاب التعليقي مطلقا لا يوجد الاستصحاب التعليقي، يقول هو مبني على رأي له، هو يرى بأن القيود كل القيود هي ترجع إلى الموضوع، وبرهن على استحالة رجوع القيد علما إلى الحكم. يقول ذكر برهان على استحالة رجوع القيد إلى الحكم، وأن كل قيد وإن كان قد يكون بحسب الصورة وبحسب القضية اللوضية يرجع إلى الحكم، لكن لابد من إرجاعه علما إلى الموضوع. إذن كل القيود عنده هي راجعة علما إلى الموضوع، فإذا كانت كل القيود عنده راجعة إلى الموضوع إذن هو لابد أن يقول بعدم جريان الاستصحاب التعليقي شنو مطلقا. فيريد يقول أن الوجه في عدم جريان الاستصحاب التعليق عند المحقق النائني هو هذا، هو أن القيد قيد للموضوع، ومع كونه قيدا للموضوع كما تقدم لا يجري ماذا؟ لا يجري الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب لكون قيد في ماذا؟ في الموضوع بحسب رأيه. هذا فد تفسير آخر لكلام ماذا؟ لكلام المحقق النهيني، وبيان وجه آخر لعدم جريان ماذا؟ قد يلتقي هذا الوجهان في بعض النكات وفي بعض يعني المبادئ الاستدلال، لكنه بالتالي هو وجه آخر غير ما تقدم يذكر في مقامي لبيان منع جريان الاستصحاب في محل كلام أقوى كلمات. وصلى الله عليه وسلم.